بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع الشبهة الثالثة. ثانيهما أن ينظر في ملابسات ذلك، ولا يصح لنا أن نحكم على جزئية دون النظر في الملابسات العامة لها. وأضرب على ذلك مثلا صالحا للجوابين معا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاختلف العلماء في المراد بالتفرق، هل هو تفرق بالأقوال بحيث إذا عقد عقدا ثم انتقل إلى حديث آخر بينهما، أو إلى عقد آخر، فهل أصبح العقد الأول ملزما لا يصح الرجوع فيه من طرف واحد؟ فإن اتفق عليه كان إقالة لا فسخا، أم هو تفرق بالأبدان فيصح في هذه الحال الرجوع عن العقد لأنهما ما زالا في مجلس واحد، فإذا فارق أحدهما الآخر عن مكانه لزم العقد ولو أنه رجع إليه بعد لحظة؟ قال الإمام مالك وغيره: التفرق يكون بالأقوال، فأخذ بالمعنى الأول. وقال الإمام ابن أبي ذئب وغيره: التفرق يكون بالأبدان، فأخذ بالمعنى الثاني. ولما بلغه أن مالكا أخذ بالقول الأول غضب وقال كلمة نابية جدا لا تقال إلا في من ارتد ونحوه، قال: يستتاب مالك، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومثل هذا لا يقال في اختلاف في مسألة فرعية أبدا. وأقدم من رأيته حكى هذه الكلمة الجافية عن ابن أبي ذئب، الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال، بلفظ: قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول، قال ابن أبي ذئب دون تسمية منه للواسطة التي بينه وبين ابن أبي ذئب. لذلك علق عليها الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، لم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح. وقال قبل هذه الجملة: هذا كلام قبيح في حق إمام عظيم. فمالك إنما لم يعمل بظاهر هذا الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرقا على التلفظ بالإيجاب والقبول. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية. وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما رضي الله عنهما، ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح. فهذا ما يتعلق بالجواب الإجمالي الأول. وقبل أن أنتقل إلى الجواب الثاني أقول: كتبت هذا الجواب أولا ثم رأيت ما يدل على ثبوت كلمة ابن أبي ذئب وليتها لم تثبت. نقل البيهقي في كتابه مناقب الشافعي حوارا دار بين الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام الشافعي رضي الله عنهما، قال فيه الشافعي: إن بالمدينة من علمائها من يرى استتابة مالك فيما خالفه، وجاء في المعرفة والتاريخ، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة ابن أبي ذئب، ونقله عنه تلميذه القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ما يلي، وأصحح النص من كليهما. عن أحمد بن حنبل قال: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، فقال: يستتاب في الخيار، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك. فقال شامي: من أعلم، مالك أو ابن أبي ذئب؟ فقال: ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك، وابن أبي ذئب أصلح في دينه وأورع ورعا وأقوم بالحق من مالك عند السلطان. وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يهبه، أن قال له الحق قال له: الظلم فاش ببابك وأبو جعفر أبو جعفر. وقال حماد بن أبي خالد: كان يشبه ابن أبي ذئب بسعيد بن المسيب، وما كان ابن أبي ذئب ومالك في موضع عند السلطان إلا تكلم ابن أبي ذئب بالحق بالأمر والنهي، ومالك ساكت. وإنما كان يقال ابن أبي ذئب وسعد بن إبراهيم أصحاب أمر ونهي. فقيل له: ما تقول في حديثه؟ قال: كان ثقة في حديثه، صدوقا، رجلا صالحا ورعا. فانظر إلى قول الإمام أحمد: مالك لم يرد الحديث ولكن تأوله، ففيه دلالة على جلالة الإمام أحمد وسعة صدره لمخالفيه، حيث يعتذر عنهم، فإن قول أحمد في هذه المسألة كقول ابن أبي ذئب، ومع ذلك يعتذر عن مالك بأنه تأول الحديث وما خالفه. وفيه دلالة على ما نحن بصدد، وهو ثبوت هذه الكلمة عن ابن أبي ذئب، ذلك أنه حكاها وبنى عليها اعتذاره عن مالك، ولو لم تكن ثابتة عنده لردها بعدم ثبوتها، ولم يتأول مخالفة مالك. وقال الإمام ابن عبد البر في جامعه أواخر باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض: وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره، وهو مشهور عنه قاله إنكارا منه لقول مالك في حديث البيعين بالخيار، والله أعلم. وعلى كل حال، فإن لم يصح هذا المثال فالأمثلة كثيرة مما نقل في حق الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما أشرت إليه أولا، لكني حرصت على مثال واحد جامع للجوابين فلم يكن. وأعود لأقول، أما ما يتعلق بالجواب الثاني وهو مرتبط بأمر الإمامين مالك وابن أبي ذئب، فأقول إن كلمة ابن أبي ذئب هذه لم تكن بنت ساعتها، بل لمواقف أخرى كانت بينهما، كما جاءت الإشارة إليها في كلمة الإمام أحمد، وهذه المواقف هي التي جعلت ابن أبي ذئب يفرج عما في صدره نحو مالك، فقال ما قال ورضي الله عنهما جميعا. إن الإمام مالكا كان لا يرى موالاة أبي جعفر المنصور، ولكنه كان يرى منه البطش والشدة والدماء، بحيث كان سفاحا ثانيا إن لم يكن هو الأول، فلم يكن مالك ليجاهر برأيه حقنا للدماء في المدينة المنورة ذات المركز الإسلامي العظيم. أما ابن أبي ذئب فكان لا يرى موالاة أبي جعفر ويجاهره بذلك، فتعرض لمخاطر نجاه الله منها، ودار مالك الموقف فنقم عليه ابن أبي ذئب أي نقمة. وهذه القصة توضح لنا أمر الرجلين، وكأن الإمام أحمد في كلامه السابق أشار إليها، أنقلها من مقالات شيخ شيوخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى، وهو نقلها عن ابن قتيبة قال إن أبا جعفر المنصور لما ولي الخلافة وحج بلغه عن ابن أبي ذئب ومالك وابن سمعان ما كدر خاطره، فطلبهم بغتة إلى سرادق الخلافة بالليل، فكان آخر من حضر هو مالك رضي الله عنه، فوجد ابن أبي ذئب وابن سمعان جالسين، فأمره أبو جعفر بالجلوس فجلس، فإذا في جنبي كل منهم شاهر سيف يلمع وحامل عمود من حديد، ثم التفت الخليفة إليهم وقال أما بعد، معشر الفقهاء، فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما ضاق به صدره، وكنتم أحق الناس بالكف من ألسنتكم، وأولاهم بلزوم الطاعة والمناصحة في السر والعلانية لمن استخلفه الله عليكم. قال مالك فقلت يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقال أبو جعفر علي ذلكم، أي الرجال أنا منكم؟ أمن أئمة العدل أم من أئمة الجور؟ فقال مالك فقلت أناشدك أن تعفيني من الكلام في هذا. قال قد أعفاك أمير المؤمنين. ثم التفت إلى ابن سمعان فقال له أي الرجال أنا عندك؟ فقال ابن سمعان: أنت خير الرجال، تحج بيت الله الحرام، وتجاهد العدو، وتؤمن السبل، ويأمن الضعيف بك أن يأكله القوي، وبك قوام الدين، فأنت خير الرجال وأعدل الأئمة. ثم التفت إلى ابن أبي ذئب فسأله قائلا: أي الرجال أنا عندك؟ قال: أنت والله عندي شر الرجال، استأثرت بمال الله ورسوله وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين، وأهلكت الضعيف، وأتعبت القوي، وأمسكت أموالهم، فما حجتك غدا بين يدي الله؟ فقال له أبو جعفر: ويحك، تعقل ما تقول؟ انظر ما أمامك. فقال: نعم، قد رأيت أسيافا، وإنما هو الموت، ولا بد منه، عاجله خير من آجله. ثم خرج. قال مالك: وجلست، فقال أبو جعفر: إني لأجد رائحة الحنوط عليك. قلت: لما جاءني رسولك بالليل ظننته القتل، فاغتسلت وتحنطت ولبست ثياب كفني. فقال: سبحان الله، ما كنت لأسلم الإسلام وأسعى في نقضه، عائذ بالله مما قلت، فانصرف إلى مصرك راشدا مهديا. فانصرف مالك صباح غد، وبعث الخليفة من ورائهم بصرر فيها دنانير جمة، مع شرطي أوصاه بقطع رأس ابن أبي ذئب إن قبلها، وبقطع رأس ابن سمعان إن لم يقبلها، وترك مالك حرا في الأخذ والرفض. فأخذ ابن سمعان فسلم، ورفض ابن أبي ذئب فسلم، وأخذها مالك لحاجته إليها. فلا يتصور من ابن أبي ذئب أن تطيب نفسه وقد رأى من مالك هذا الموقف، فإنه يعتبره خذلالا له وسكوتا عن الأمر والنهي. ونحن لا يجوز لنا أن نأخذ بكلمته التي قالها في مالك ونجعلها مستمسكا في الجرأة على الأئمة، بل في قلة الأدب معهم في مجال الاختلافات الفقهية، ونقول: الحق أحق أن يتبع، وقد تكلم فلان في فلان من أجل خلاف فقهي فرعي يسير بأشد مما نتكلم به نحن، فهذه قلة أدب مبنية على جهل مركب، نسأل الله العافية، يسول الشيطان لصاحبها أنها جرأة شرعية. وقد زجر الإمام أحمد رحمه الله من تكلم في بعض الأئمة بقوله: ما لك، ويلك، ولذكر الأئمة. ففي تاريخ بغداد في ترجمة إسحاق ابن إسماعيل الطلقاني ونقله المزي وابن حجر في تهذيبيهما أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق هذا فقال: ما أعلم إلا خيرا، إلا أنه، ثم حمل عليه بكلمة ذكرها وقال: بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلانا، وما أعجب هذا. ثم قال: وهو مغتاظ، ما لك أنت ويلك، ونحو هذا، ولذكر الأئمة. وإسحاق هذا على أنه ثقة لكنه راو من الرواة، فلما تطاول على إمام من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي غاب تطاوله وقلة أدبه الإمام أحمد رحمه الله، فقال هذه الكلمة، وهي: وإن لم تبلغ إسحاق أو بلغته، لكنه أراد بها تأديب من يكون على شاكلة إسحاق، نسأل الله التوفيق. وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي عامر العبدري، وكان فيه سفه وبذاءة لسان، أن تلميذه الإمام الحافظ بن عساكر رحمه الله أحصى عليه كلمات فيها سوء أدب شديد، وقال له: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، وانظر المصدر المذكور. وكنت أردت ذكر مثال آخر على أنه مثل كلمة ابن أبي ذئب لم تثبت عنه، ثم لما رأيت من كلام الأئمة ما يدل على ثبوتها كما تقدم ترددت في إثباته، ولكني رأيت ذكره للفائدة من عدة وجوه ولا ضرورة لتماثل الأمثلة. قرأت في كتاب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاستذكار قوله: وقد أوضحنا جهل عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل بمواقيت الصلاة في كتاب التمهيد، وأنهما إنما جهلا من ذلك نزول جبريل بفرض أوقات الصلوات، وكانوا يعتقدون ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال، ولو كانت فيه آية تتلى ما جهلها عمر بن عبد العزيز ولا مثله من العلماء، وقد جاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء. فعجبت من هذا أشد العجب لما عهد من أدب ابن عبد البر مع العلماء السابقين في كتابيه جامع بيان العلم والانتقاء، وهو هنا ينسب صحابيا وتابعيا إلى الجهل، وعمر بن عبد العزيز وإن كان تابعيا لكنه لا يقل عن مشاهير الصحابة علما ومعرفة وتمسكا كما هو معلوم. ويوجد في مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة المجلد الأول من كتاب الإملاءات على الموطأ لأبي طاهر السلفي رحمه الله، ورقمه 396، وحقيقته كتاب الاستذكار بعينه. وقد رغب أصحاب أبي طاهر منه أن يملي عليهم كتابا في شرح الموطأ، فاختار لهم هذا الكتاب، وقدم له بمقدمة في ترجمة ابن عبد البر، ثم أملى عليهم شرحه الاستذكار على وجهه. وكنت أنظر في هذه المخطوطة لأمر ما، فخطر ببالي مراجعة هذا النص الذي تقدم، فوجدته فيه ورقة 17، وهذا لفظ المغايرات فيه. وقد أوضحنا وجه ما خفي على عمر بن عبد العزيز والمغيرة، وأنهما إنما خفي عليهما من ذلك ولو كان فيه آيات تتلى محكمات واضحات ما خفي على عمر، وقد خفي على كثير منهم من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء دون قوله هناك جهل كثير. فانظر الفرق الشاسع. ومن الفوائد التي أردتها بهذا النقل التنبيه إلى ألا يقف واقف على كلام ابن عبد البر هذا، فيرى فيه هذه الجفوة والغلظة فيتجرأ على استعمال هذه الكلمة الجهل مع بعض السلف، ويقول لمن ينكر عليه قد استعملها قبل إمام من الأئمة فلما هذا الإنكار. نسأل الله أن يكرمنا بالعلم النافع. الجانب الرابع، قوارب النجاة وسبل الخلاص من الواقع المؤلم. إن واقعنا المنحرف عن خط سلفنا وأئمتنا مؤلم جدا، ولا يخفى على أحد تصل يده إلى كتاب أو يدخل مكتبة من مكتبات الأسواق، لأنه بمجرد دخوله يرى العناوين الكثيرة للكتب التي فيها الردود بحق أو باطل، بأدب أو بقلة أدب، وربما وجد في الكتيب الواحد ثلبا لأعداد هائلة من العلماء. وأقبح من هذا أنك ترى من لا يسوغ له شرعا أن يخط كلمة في دين الله تعالى يرد على الإمام الفلاني ويقوم العالم الفلاني، ولو أن إنسانا متفرغا قام بإحصاء لما هو موجود في المكتبات من هذا القبيل منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا لجمع ركاما يفرح به أعداء الله والإسلام من المستشرقين والمستغربين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسبيل خلاصنا من هذا الواقع موجز بكلمة واحدة يستوعب شرحها مجلدات، هي العودة بنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في العلم والعمل، وفي شرحها شرح لمنهج علماء الإسلام في التعلم والتعليم والعمل. ومع ذلك فلا بد من كلمات أعرض فيها لأسس من التزمها في مرحلة طلب العلم فاز ونجا بإذن الله، وهي تمهيد أيضا للقضاء على هذه الفوضى العلمية التي نعيشها. ألف، فمن منهجهم في التعلم بيتان اشتهر على لسان العلماء ينسبان إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهما لإمام الحرمين شافعي عصره رحمه الله، يقول: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. والمقصود هنا من هذه الشروط الستة لطالب العلم التلقي عن الأستاذ والزمن الطويل، ذلك أنه بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب على خيرين: يحصل على العلم الصافي المحقق،
ويحصل على الأدب مع العلماء والشيوخ، لأنه سيلتزم الأدب مع معلمه، ومنه يتعرف على قدر العلماء وكيف يترقى في الأدب معهم. وإذا التزم الأدب مع شيوخه فهو من مع شيوخهم ومن قبلهم ومن قبلهم أشد التزاما، فمنهم يرث العلم والأدب.
من فضلك تابع بقية المادة.